اليوم أيضا مع حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نرى أن هذا المعتزلي الخرب في العقل أو في الفهم وأيضا في الإيمان يرده ردا يعني بشعا في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، كأنه يأبى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مفضلا على الأنبياء، أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وأنفذهم البصر، وتدنو الشمس من الرؤوس، فيبلغ الناس من الظن والكرب ما لا يطيقونه ولا يحتملون، ثم ذكر أنهم يتوجهون إلى ألم يستشفعون به. يقول براءة النبي من هذا الحديث بينة ويرد هذا الحديث. أعراض الحديث تكلمنا أن الحديث أصلا فيه شفاعة وهو رد شفاعة، لكن هو يريد يرد السيادة للنفس، يريد أن يرد السيادة للسلم على الأنبياء وأن النبي صلى الله عليه وسلم مفضل على جميع الأنبياء. هو يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأول من أعطى ميثاق الإيمان بالله وبرسله بغير تغرير، وكان أصدق القائلين حين فرض الله عليه أن يقول: لا نفرق بين أحد من رسله. مستحيل أن يفرض الله عليه هذا الإقرار بشرط الأساس لصحة الإيمان، ثم يأتي عن ذلك وينقضه هو بقوله: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهو يعلم أن أنبياء الله من الناس وأن هؤلاء الأنبياء وهو واحد منهم أنهم يكونون يوم القيامة درجات، وأن درجاتهم أو أن درجات هؤلاء الأنبياء لا تعرف أو لا يعرفها أحد. فهنا هو له إشكالان. الإشكال الأول يقول: كيف هو قد أقر بالإيمان بالرسل ويقول بأنه سيدهم ويعرف الدرجات؟ والأمر الثاني: كيف يقول أنه يعني سيدهم وهو يعلم أن درجات التفضيل للأنبياء خفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا؟ المسألة الأولى أنه يريد أن يقول بأنه يعني إذا قال بأنه سيد الناس طالب ذلك وناقض ذلك بأن الله تعالى أمره أن يؤمن بالله ورسله ولا يفرق بين أحد من إيش الرسل. يعني هو يقول إذا قال أنا سيد الناس فهذا يخالف ويعارض ظاهر لا دل فعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال: لا نفرق بين أحد من الرسل. فإذا قال أنا سيد الناس فهذا تفريق بينه وبين الرسل. قلنا الذي قال أمره بأن يقول بذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله، هل هو نفسه الذي أمره أن يقول أنا سيد ولد آدم ولا فضل ولا فخ، فهو الذي فضله على الجميع. فهو هنا الآن الآية لا تخالف الحديث بحال من الأحوال، يعني هو يفترض معارضة بين الحديث وبين الآية، لا نفرق بين أحد من رسله، وهو عندما يقول أنا سيد ولد آدم فقد فرق بين الرسل. فنحن نقول لا مخالفة ولا معارضة. أولا لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان بهم، في أصل الإيمان بهم نحن لا نفرق بين أحد من رسل بحال من الأحوال، فالكل مرسل من قبل الله جل في علاه، والكل نؤمن به، والكل نذعن بأن الله تعالى قد أرسله برسالة وأرسله بكتاب وأرسله بشرائع أمر بها البشر أن يتبعوا هذه الشريعة الشعيرة أو هذه الشريعة. فالغرض المقصود قول الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان بهم، وهذا لا ينافي التفضيل بين الرسل بعضهم لبعض، لا سيما أن الله قد فضل بينهم في كتابه، يعني أصل التفضيل موجود في الكتاب لما قال الله تعالى قد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا، وقال الله جل في علاه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض حتى فرق بين الوالد وولده، قال الله جل في علاه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. في الأصل كلا آتينا حكما وعلما، لكن ارتقى سليمان فوق داود بالفهم، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا فضلت على الأنبياء بست،
قال فضلت على الأنبياء بست، فقد فضله الله جل في علاه، ومظاهر تفضيل الله جل في علاه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. فمن مظاهر تفضيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء الذي هو يراه معارضا لقوله أن نفرق بين أحد منهم، مظاهر التفضيل قول الله جل في علاه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذا أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بأنهم إذا ولد في عصرهم هذا النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم عليهم الاتباع وجوبا. لذلك لما دخل سلم على عمر بن الخطاب ومعه صحيفة من التوراة قال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان تابعا لا متبوعا، يحكم بشريعة الإسلام، يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لا يرفض أن يكون إماما عليهم، حتى يقول المهدي تقدم فيقول: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. من مظاهر تفضيل الله جل في علاه على الأنبياء في الكتاب وفي السنة في الأنبياء، ففي الكتاب بأن الله تعالى ما من نبي إلا وناداه باسمه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح لا تسألني، يا نوح لا قال يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك إلى آخر الآيات، وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وكذلك صالح وكذلك شعيب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم بإيش؟ بأسمائهم، لكنه ما نادى على محمد صلى الله عليه وسلم إلا بلقبه، قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وأيضا فإنه ولا إشكال بأن الله تعالى قد أخبر عنه باسمه، لكنه عندما نداه قال محمد رسول الله، هذا خبر عنه، أما عند النداء فنداه بلقبه. هذه دلالة على التفضيل. من مظاهر التفضيل أنه ما أقسم بحياة أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأيضا من ذلك بأن الله جل وعلا قد أحيا له الأنبياء فصلى بهم إماما فأمهم في بيت المقدس، عندما قال الله جل في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فأحيا الله له الأنبياء فصلى بهم جميعا إماما. وأيضا فإن من مظاهر تفضيل الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه أرسله للناس عامة كافة، وقال الله تعالى: قال إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا كافة. ولذلك أرسل الله تعالى للثقلين: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى آخر الآيات. فالله تعالى أرسله للثقلين جميعا، فكان وهو لما قال فضلت على الأنبياء بست قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه أمته خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، عموما بعثه إلى عامة الناس بأبي هو وأمي. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد ختم الله به الأنبياء، وهذا من مظاهر التفضيل، ختم به الأنبياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن وصف الأنبياء كبناية جميلة محكمة متقنة منمقة متناسقة، فيمر به الإنسان يقول: يعني هذا روعة هذا البناء إلا موضع اللبنة. قال: لو كان لو سد يعني موضع هذا اللبنة، قال: فكنت أنا اللبنة. فهو المظهر الجمال الذي أتم الله به الجمال لهذا البناء. قال: وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي. وأن من مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة أن الله تعالى فضل أمته على جميع الأمم. قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبحان الله، الإغلاق الفهم، هذا الفهم من عند الله. لما رجل لا يفقه ولا كأنه لم يقرأ القرآن، والله تعالى قد فضل الإنسان في القرآن في غير ما موضع، بل وفضل أمته. هذا التفضيل الذي هو يراه غيبا لا يصح للنبي أن يتكلم عنه، يبقى كأن هذا الرجل لا يؤمن به رسولا. تفهمون كيف؟ كيف؟ هو يعني معنى ان هو كل ما يعترض يقول وهذا غيب لا يعلمه الا الله جل في علاه، معنى ذلك انه ليس برسول. يعني الرسول يوحى اليه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والله جل في علاه لما تكلم عن الغيب قال ايش؟ الا من ارتضى من رسول. فالله جل في علاه يعلم بعض انبيائه بما بالغيبيات، ولذلك صلى الله عليه وسلم اخبر بكثير من الغيوب التي حدثت بعد عصره بأبي هو وأمي. وأيضا كما قلنا من تفضيله أن أول أمة تدخل أو أول أمة تدخل جنة هي هذه الأمة، أول أمة تعبر الصراط هي هذه الأمة، وهذه دلالة على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأمم. عملوا قليلا وفازوا كثيرا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا استعمل أناس من الفجر إلى الظهر وأعطاهم إيش؟ قراطا، ومن الظهر إلى العصر قراطا، واستعمل أمة من العصر إلى المغرب، وفي كل الأحوال صيف أو شتاء من العصر إلى المغرب أقل وقتا من الظهر إلى العصر ومن الفجر إلى الظهر، فأعطاهم قيراطين، فاعترضوا فقال ظلمتكم بخستكم حقوقكم، قالوا لا، قال إذن هذا فضل يؤتيه من أشاء، وهذه على الأمة الإسلامية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، أول من يعبر الصراط هذه الأمة، أول من يدخل الجنة هذه الأمة، أكثر الجنة هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ثم قال إنكم لشطر أهل الجنة، ترضون أن تكونوا ثلثي أهل الجنة فكبروا، حتى كبر عمر وكبر الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويحصل الله بيدي ثلاث حسوات، يعني بعد الدخول هذا ثلاث حسوات أيضا يدخلون الجنة. يا لله، إذن الأمة الإسلامية هي أعظم الأمم، أكثر الأمم دخول الجنة، هذا ببركة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة دعوة التوحيد الأصيلة في هذا الباب. وإذا أول اعتراض اعتراض بأنه لا نفرق بين أحد من رسله، قلنا لا اعتراض بينها وبين الحديث، لأن لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيش؟ أصل الإيمان. وأما أن يكون من الغيوب فالله جل أوحى إليه ذلك، ومظاهر تفضيل الله للنبي كثيرة، فكيف يعترض على هذا؟ أيضا هو يقول من هذا الباب الاعتراض الثاني كما قلنا أنه يرى بأن هذا من الغيب وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الغيب، كما أنه يعترض على الشفاعة، وهذا سبق الرد والتفصيل عليه. والآخر أيضا يقول أن الصفات الأخلاقية الرفيعة التي اتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم تأبى عليه أن يقف موقف التمييز والسيادة على الأنبياء، حاشا لله، هذا غبي. يعني أنت الآن تريد تكذب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تقول أن الأخلاق الرفيعة أنها أن سلم لا يقف موقف السيادة، طب ليش ما يقف موقف السيادة وأن الله تعالى قد أوقفه موقف السيادة؟ أيذري نعمة الله عليه؟ أيرد على الله فضل الله جل في علاه؟ الله فضله على الأنبياء، وإن الله له حكم في التفاوت بين الناس. أما خلق الله السماء والأرض وفاوت بينهما؟ أما خلق البحار والأنهار والثمار وفاوت بينهما؟ أما خلق حتى العجموات وفاوت بينهما؟ فهناك من الحيوانات ما هو خسيس، ما هو رفيع، كالأسد، كالنمر، كالفهد، كالخنفساء، ففاوت الله وفضل الله بعض الخلق على بعض سبحانه جل في علاه. وهل لما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم سيادته على الأنبياء ليست من الأخلاق الرفيعة؟ سبحان ربي العظيم، أما قال الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله ولو بخس حقه أو بخسه الناس حقه ألا يأثمون عند ربهم؟ والله جل وعلا يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذه من الحقوق التي لابد أن تؤدى للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا من ذلك أنه قال أنا أتكلم عن الشفاعة، والشفاعة قد تكلمنا عنها، قالوا هو لما يقول في السيادة وأن سبب السيادة الشفاعة، الشفاعة مرفوضة، بإذن السيادة إيش؟ مرفوضة، حاشا لله. قد بينا قبل ذلك بأصول وثبوت الشفاعة الكبرى التي حتى هو خلع نفسه من المعتزلة الذي يتبنى فكرهم في هذا الباب، فهي ثابتة، والسيادة أيضا ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا يستطيع مؤمن عاقل أن ينكر أن التفاضل بين الأنبياء ورطة، أعوذ بالله، لم يقرأ القرآن، بيقول التفاضل بين الأنبياء ورطة، علة عليلة، ممكن أصلا هذه العلة تودي بالإنسان إلى هوة سعيق. يقول لا يستطيع مؤمن عاقل أن ينكر أن التفاضل بين الأنبياء ورطة لا قبل لنا بها خصوصا، وأننا بشر عاديون وهم رسل الله، وهم رسل الله، والله أعلم بهم. ثم قال بأن القائلين استناد القائلين بسيادة النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو استناد باطل، يعني هو يأتي بالدليل الذي يستند به العلماء على رفعة مكان السلم في الشفاعة الكبرى بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال هو استناد باطل في الحكم سيادته عليهم، وإنما هو برهان صحيح على تكريمه ومكافأتي على جهادي، وذلك لأن المقامات المحمودة عند الله تعالى متعددة، متعددة المنازل والدرجات، وليست محصورة في سيادته على الأنبياء، ولا تمت إلى هذه المعنى بأي صلة أبدا، ولأن المراد هو أن يبعث الله يعني عدو النبي مذموما لشركه وكفره، وأن يبعثه هو محمودا. أعوذ بالله من غضب الله. يعني هو الآن يتناقض، أولا في الحديث الذي قبله رد الشفاعة، طيب، ودليل الشفاعة قول الله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود هو مقام أنا لها أنا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مؤذن يؤذن ثم يردد ما قال ثم يقول اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المقام المحمود بيدي لواء الحمد يوم القيامة، أنا سيد الناس بيدي لواء الحمد يوم القيامة. فالمقام المحمود هو الذي يحمده على جميع الخلائق بأنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الشفاعة، بأنه يقول أنا لها أنا لها، ويجلس تحت العرش ويشفع لفصل القضاء. تناقض بعدما أتى بالدليل الذي عليه في الشفاعة، ثم تناقض وقال بأن هذا الدليل دليل فقط على ممدحة النبي أنه يبعثه محمودا ويبعث الذي كفر به مذموما فقط، وليس أطف في أن يبعثه مقاما محمودا أن يكون متقدما على الأنبياء، فكل نبي يبعث بمقام محمود، وهذا خطأ بين، وهذا خلط وخبط، وهو كلام على الله بغير إيش، بغير علم، وتكلم بالغيوب بغير علمه الآن، كأنه يقول لكل نبي مقام محمود، وهذا كلام على الله تعالى بغير دليل، وهذا من دلالة على أن الرجل كأنه لم يقرأ القرآن أو كأنه لم يتعبد للرحمن بالانقياد التام. أيضا من ذلك قال كيف يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أو يقسم السمع على تحديد الفواصل بين أبواب الجنة، كما يقال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يدخل، وأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما بين مصراعي الجنة كما بين كذا وكذا، طيب، فهو بيقول الآن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المساحة ويقول أن باب من أبواب الجنة ما بين كذا وكذا، والله تعالى يقول عن الجنة جنة عرضها كعرض السماء والإيش والأرض، وعن هذا الخلط اللي هو فيه، تعرفون إيش الخطأ؟ وطبعا إنكار الغيب خلاص صار علامة مميزة منه بأنه ينكر الغيب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه يقول هو يريد أن يؤصل أصلا، هذا الحديث مخالف للكتاب، الحديث بيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسافة والمساحة بين البابين، وهذا الوصف غير دقيق. ليش؟ قال لأن رب العالمين قال بأن الجنة عرضها كعرض إيه؟ السماء والأرض، فكيف يقول بقى بين صنعاء وبين أيلة وبين كذا وكذا؟ ممتاز، الآية أصلا شوف الدلالة واضحة لكل ذي لب، الآية تقول جنة كل الجنة عرضها كعرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الجنة ولا تكلم عن الباب؟ تكلم عن الباب فقط، الباب فقط. وأيضا لازم أبد أن يفهم أن هذا من باب التمثيل للتقريب، النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لذلك من باب التمثيل للتقريب، ليبين لك لتعلم كيف وتتصور ما لك عند الله جعله وكيف تدخل الجنة. فإذا الحديث ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر على الإطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيد لواء الحمد يوم القيامة، والجميع ينضمون تحت لوائه بأبي هو وأمي. وإذا ثبت بالإسناد الذي كالشمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، والكتاب قد بين تفضيل الله للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع كما أظهرنا. بهذا نكون قد ردنا عليه في هذا الحديث الذي انتقده، حديث آخر بينتقده، وهذه دلالة على أن الرجل كما قلت لكم لا ينقاد لله، لا يؤمن بالغيب، هو لا يؤمن بالغيب. يقول هذا الحديث فيه أن الشمس تجلو تحت إيش؟ العرش. حديث أبي ذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نظر إلى الشمس قال ترى هذه الشمس أتعلم أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب تحت العرش فتسجد تحت العرش ثم تنتظر أن يؤذن لها فيقول إيش؟ اطلعي من حيث إيش غربتي أو من حيث أتيت، يعني من الغروب، وهذه من علامات الساعة إذا رأها الناس آمنوا على ذلك جميعا. فهو ينتقد هذا الحديث ويقول بأن الحديث الذي يقول بأن الشمس تجدد هذا خطأ بين وخلط ولا يمكن أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك وأن الله جل في علاه بين أن جميع المخلوقات تسجد لا الشمس فقط، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يبقى هنا تسبيحهم. ولكن لا تفقهون تسبيحه. يقول من الأسباب التي جعلته يرد هذا الحديث أن الشمس في هذا الفضاء المرئي المحسوس مثل غيرها من آلاف الشموس وملايين الكواكب، وأن العرش كائن أكبر وأعظم من أن يحيط به شيء. هو يقول الآن إذا قلت من يتذهب إلى العرش، العرش وصفه الله جل وعلا وصفه وسلم بأنه إيه؟ بأنه بأن أولا وصف الله في الكتاب واسع كرسي السماء والأرض، ووصف صلى الله عليه وسلم بأن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش إيه؟ كإبرة أو كحلقة في فلك. فكيف الشمس تذهب وتسجد، وكيف تذهب هي وتترك الفلك الذي تدور في فلك؟ لأن الله جعل قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يعني كأنه الآن لا يؤمن، هو يقول لك لو في علم فلك مش هيؤمن في هذا الكلام. الرجل مادي محض، الله جل في علاه هو الذي سيرها وجعلها في السماء، هو الذي يسيرها لتسجد سبحانه. إن آمنت أولا بأنه الذي خلق وأنه الذي نسق وأنه الذي أجراها وأنه الذي جعلها تسير في السماء، هو الذي يجعلها تسير إلى الكرسي فإيش فتسجد تحت العرش. فهذا القول الأول بأنه يقول بأنه في فلك والكواكب، فكيف ينفرد تنفرد الشمس وتذهب لتسجد عند العرش وعند الغروب؟ نقول هذا الذي قاله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيب أعلمه الله إياه، وإلا فهو لا يؤمن به نبيا يأتي بالغيوب. وهذه المسألة مسألة الكون لا يعلمها إلا رب الكون. إذن هي تذهب وتجري وهي تسجد عند العرش، والأصل بذلك قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز، لمستقر لها. والمستقر قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي تحت العرش وإيش وتسجد لله جل في علاه وتسجد تحت العرش. يقول وإذا تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الحديث الصحيح وهو يقارن بين السماوات والأرض وبين العرش، فيقول ما السماوات السبع بمن فيهن وما الأراضين السبع بمن فيهن بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات، فإننا ندرك تمام الإدراك استحالت. وبيقول استحالت بقى استحالت سجود الشمس تحت العرش لسبب واضح ملموس، وهو أن الشمس والأرض كل الكواكب يدورون في فضاء كلي تحت السماء. ثم بعد ذلك ينتقد ويقول بأن الكرسي بعيدا له قوائم، والقوائم هذه يعني تسجد الشمس تحتها. هذا قول هذا الرجل يعني الذي لا يؤمن بالغيبيات. نحن نقول الأصل في ذلك بأن يعني ورد حديث ضعيف بأن الفلك السماوي العلوي في العلو، إن العرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه فوق السماء كأيه كالقبة وله إيه وله قوائم كرسي وله كرسي وعرش وإيه وقوائم يحمل عرش ربك فقام يومئذ إيش ثمانية يوم القيامة، لكن القوائم له قوائم. ولذلك يأتي في الحديث الذي أيضا يرد بأن موسى يتعلق بقوائم العرش. من اعتراضي أيضا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي ذر أترى الشمس إنها تذهب تسجد تحت العرش، قال كيف نقول ونؤمن بأن الشمس تسجد تحت العرش وهي فانية، وأنها تأتي يوم القيامة إلى فناء في عالم يوم القيامة؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة الطويل، هنا استخدم حديث الشفاعة الذي أنكره الآن، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأولين والآخرين، قال فينادى في الناس من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس فتأتي الشمس فتكور ثم تلقى في النار فيتساقطون خلفها، من كان يعبد القمر فيؤتى بالقمر فيكور ويتساقط ويتساقطون خلفهم في النار. فقالوا كيف تسجد تحت العرش؟ ما العلاقة بين أن الشمس تسجد وتذهب وتسجد تحت العرش وأنها تفنى يوم القيامة؟ كأنه يقول وإذا سجدت فلا بد يكون لها إيه ثواب، تدخل الجنة مع حور العين، تتزوج حور العين. يا ما هذا الدلالة الضعيف الذي لا يفقه شيئا، لا بد أن ترى منه ذلك. فهو يقول هي تفنى، يبقى وين ثوابها لو عملت؟ ورجع مرة أخرى لحضيرة الإيه المعتزلة الذين يرون وجوب الإثابة على الطاعة ووجوب العقاب على المعصية تسجد. وطبعا بيقول أن السجود هنا معنى الإذعان فقط، نقول له السجود هنا معنى الإذعان والسجود الحقيقي، هي تسجد ونحن لا نفقه كيف تسجد، كما أنها تسبح ونحن لا ندري كيف تسبح ملكوت الله الذي فعلها، لكنه أخبرنا بذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا بالنسبة للرد عليه في هذا الحديث. أيضا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن موسى عليه السلام هو أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تشق الأرض أنا، وقال فأرى موسى متعلق بإيش موسى متعلق بقوائم العرش. هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري أكان هذا مجازاة بالصعقة الأولى أم بأنه إيه بعث قبل النبي. لكن الجزم في هذا عند أهل السنة والجماعة أول من يبعث هو من؟ هو النبي السلام. أول من شق عليه الأرض هو النبي السلام. أول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام. هو أول من يبعث، لكن هو يرى موسى عليه السلام قائم متعلق بقوائم العرش. وطبعا رد ذلك بردود باهتة لا يصح سردها، لكن قال هذا حديث لا يصح. هو يقول كيف نؤمن بعرش قال فيه الله جل في علا وسع كرسيه السماوات والأرض وكله قوائم. يعني هو يقول الشمس دون أعمدة، القمر دون أعمدة، السماء دون أعمدة، يبقى ليش الكرسي الذي هو أوسع من السماء والأرض بأعمدة؟ سبحان الله تدخل في خلق الله جل في علا. دلالة واضحة جدا كما قلت لكم أنهم يعترضون على ربهم بسوء أدب ولا يؤمنون بالغيب بحال من الأحوال. يقول إذا وسع كرسيه السماوات والأرض يبقى إذن ليس له أعمدة، لو وسع يبقى ليس له ولا منافاة، ولا منافاة أن يكون أوسع وأن تكون هي حلقة في فلات ولها أعمدة. سبحان ربي العظيم، الله قادر على كل شيء. إنما قولون شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولون شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأيضا هو يعني بيتكلم على أن مسألة العرش وما له من الأعمدة فيعني يكون في هذا إعواز. لو تصور ذلك يعني من يصدق بأن يكون هذا في إعواز من الله تعالى للعرش أو لغيره؟ وهذا باطل، لا يصح بحال من الأحوال أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله جل في علاه بمثل هذا. بيقول أن الله تعالى قد بين أن الشمس ستفنى، أن الشمس ستفنى، ولما قال أنها تفتح العرش قال موسى متعلق بالعرش. يعني هو يقول دلوقتي عندنا موسى وإيش والشمس صحيح والعرش. فهو بيقول الشمس وموسى سيكونون مع العرش في ملأ إيه؟ في ملأ واحد. وهذا مرفوض. ليش المرفوض؟ هو قدم مقدمة، المقدمة الأولى موسى يفنى والبشر قال إنك ميت وأنهم ميتون والشمس تفنى، طيب والعرش باقي. فهو يقول بقى يبقى كيف الفاني يكون مع الباقي؟ وهذا الخطأ البين، هذا الخطأ البين في ذلك. نحن نقول نعم الشمس تفنى بعد الحساب كما بينا في حديث شفاعة يتساقطون خلفها في النار، ولا منافاة بأن تسجد الشمس وأن تكون تحت العرش وأن موسى يتعلق بقوائم العرش، والله على كل شيء قدير. بهذا نكون انتهينا من الحديث التي يعني رد عليها أو ردها هذا المفتون المأفون الذي لا يؤمن بالغيب والذي لا يسلم لربه جل في علاه. إن شاء الله نكمل بعد ذلك أسبوع القادم. نعم ممتاز، جزاك الله خير. هو طبعا اصلا بيخرج من هنا طبعا الايه الم ترى ان الله يسجد له كل ما في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر تصريحا، هو الان سبحان رب العظيم جزاك الله خير والشمس والقمر تصريحا، لكن هو بيخرج منها ويقول سجوده اذعانه، سجود الشمس اذعان الشمس، مفهوم؟ هذا هو. فنسال الله جل وعلا ان يعلمنا يعني ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.